انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مساء الخير يا جماعه، جاهزين؟ حد يرد؟ جاهزين؟ ما انت لازم تردوا عشان اعرف هبدا ولا مش هبدا. جاهزين؟
جاهزين.
طيب.
صوت واضح كده؟ تمام. يسعد صباحك أو مساءك على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. بتبص يمين وشمال ليه؟ أنا بكلمك أنت.
هلا يا بنتي.
أنا عارفة أنك مضغوط ودماغك مشغولة، أقساط ومصاريف وخناقات، وجينا نفرح لقينا مطرح ولا كراسي. بس ما تنكرش كده أنك نفسك ولو في نص ساعة تتفرج فيها على فيلم، تسمع مزيكا بتحبها، تعمل تحويجة كده محدش يقدر يفهمها غيرك. حضر فنجان قهوتك واستناني كل يوم جمعة على تسعينات اف ام. انا هند علي وده ربع محوج.
ربع محوج مع هند علي كل يوم جمعة الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
يسعد صباحك او مسائك على حسب الوقت اللي بتسمعني فيه. أنا هند علي وده معادنا مع حلقة جديدة وتحويجة جديدة وربع محوج زي ما تعودنا كل يوم جمعة من كل أسبوع. وصلنا مع بعض النهاردة للحلقة الثامنة وقربنا خلاص من نهاية موسم ربع محوج الثالث. بس برضو زي أي نهاية كمان بيبقى فيه أمل إنها تكون بداية لحاجة تانية أجمل وأحسن. فاعتقادي الشخصي يعني إن ناس كتير مش بتشوف النهايات بنفس المنظور ده. الموضوع محتاج تجارب كتير عشان توصل لمرحلة اليقين إن كل حاجة بتنتهي. الفرح بينتهي، الحزن بينتهي، والحياة نفسها بتنتهي، بس عشان تبدأ تاني بشكل تاني ومع ناس تانيين. الحقيقة الميكس ده اللي كان بيدور في بالي وأنا جاي الحلقة النهاردة عن النهايات بشكل عام. تخيل معايا كده حد بيحكي لك موقف أو حادثة، وأول ما وصل عند الحبكة بتاعت الحكاية سكت وقال لك هكمل لك بعدين. ده بالظبط اللي بيحصل لما بنكون بنتفرج على مسلسل أو بنقرا رواية من كذا جزء، تفضل مستني بقى لحد ما المؤلف أو المخرج يقرروا إنهم يكملوا الحدوتة وتعرف إيه اللي حصل. وده اللي خلاني أقرر إن حلقة النهاردة تكون عن النهايات. قد إيه النهايات مهمة؟ قد إيه مهم إننا نعرف نهاية الحواديت ونهاية الحكاوي؟ وهل إحنا بنعرف نتقن فن النهايات؟ هل عندنا ثقافة النهايات؟ هل بنقدر ناخد القرار إننا ننهي علاقة مؤذية أو أي حاجة بتيجي على نفسيتنا أو بتسحب من طاقتنا، ولا بنخاف ناخد القرار ده؟ من الثقافات اللي للأسف ما تربناش عليها هي ثقافة النهايات. فإمتى الإنسان يقرر إن خلاص هي دي النهاية؟ إزاي تتعامل وقت النهايات؟ سلوكنا، شخصياتنا، قراراتنا، كل اللي يخص الإنسان الجديد فيما بعد النهايات. في مقولة لذياد الحراني بتقول: كيف تعود غريب مع من رأى روحك؟ والحقيقة أحياناً بيكون رجوعك غريب معاه مهم وحتمي كمان في بعض الأحيان. فتحويقة النهاردة بقى نحاول نعرف كده إزاي وإحنا حاسين إننا أخدنا القرار الصح. حضر كوباية الشاي أو فنجان قهوتك اللي متعود تشربه معايا كل يوم جمعة، وأفكركم برقمنا 0142-78-94، وهتلاقونا لايف على الفيسبوك دلوقتي، وتقدروا تسمعونا على الابليكيشن والويب سايت. وسؤال حلقتنا النهاردة: هل بتعتزل ما يؤذيك ولا بتخاف من النهايات اللي بتتعاد؟ على رأي فريد نسمعها ونرجع لكم.
نفس النهايات عمالة تتعاد، ماضي بيتكرر قدامي وبيعيد نفسه، وكأن الجرح مفيش غيري اللي يحسه. نفس الموضوع قلبي الموجوع، ولا حاجة تعلب يا غير لازم يفارقها، أحلم بتروح وسنين من عمري بتسرقها، وبلف دواير مفولة. نصيب لكن البعد بيبقى قرار، احساس الخنقة والوحدة بالليل بعدتنا. وشني خطوة لقدام وبلف دوائر مفولة. من قال النسيان بسهولة؟ ده وجع ومرار. الحب نصيب لكن البعد بيبقى قرار. احساس الخنقة والوحدة
الحقيقة. موضوع إتقان النهايات ده تحدي كبير جداً، يعني ممكن عمل درامي عظيم جداً وممتع جداً ويبوظ بسبب النهاية بتاعته، وممكن نهاية العمل تنقذ العمل كله وتحوله من عمل ممل رتيب لعمل يفضل معلق في دماغ المشاهد. مثلاً في ناس بتتفرج على فيلم مخصوص عشان نهايته، وأنا الحقيقة من الناس دي. وأنا بحضر الحلقة بتاعت النهاردة لقيت أن نجيب محفوظ الأديب العظيم قرر يخوض التجربة دي ويختبر نفسه في إتقان النهايات وحبكة النهاية في واحدة من رواياته اللي كانت تجربة الحياة فريدة من نوعها. في أوائل السبعينات عرض التلفزيون المصري عمل درامي قمة في المتعة اسمه قصة وعشر مؤلفين. في الأول نجيب محفوظ كان عليه أنه يحط حبكة معينة في أول الرواية، وفعلا عمل كده. حكاية عن مدرس محافظ قرر أنه يتهور مرة واحدة في حياته ويستضيف عنده رقاصة لما مراته وأولاده كانوا مسافرين، واللي قامت بدورها نادية الجندي قضى معها الليلة والصبح بيصحيها، بس للأسف لقاها ميتة. وهنا نجيب محفوظ ساب باقي الرواية للمؤلف اللي هيجي بعديه، وهم 9 مؤلفين عشان يرجع هو في الآخر ويحط نهاية القصة من غير ما يكون عارف كل مؤلف هيودي الحدوتة فأني طريق. أنا الحقيقة مش عارفة أسامي المؤلفين 9 ولا ترتيبهم إلا يوسف إدريس ويوسف السباعي اللي كانوا من ضمن 10 مؤلفين دول، لكن كل واحد كان بيكتب حلقة تنتهي بمأزق بيسيبه للمؤلف اللي هيجي بعديه، وكان بيقدم الحلقة وبيشرح وجهة نظر المشاهدين قبل ما الدراما تبدأ. تشعبت القصة وكبرت الحكاية وبقى فيها عصابات تهريب وجواسيس وحاجات كده غريبة، واتضح إن الرقاصة ما ماتتش. بعد كده وقعت القصة في إيد يوسف السباعي ويوسف إدريس اللي قال إنه مش عاجبه اللي وصلت ليه الرواية من عك، عشان كده قرر إنه يعيد السفن تاني لمراسيها. في نهاية الحلقة بتكتشف إن المدرس كان بيحلم وإن كل ده كان كابوس، وفي نشوة الخلاص بيصحي الرقاصة اللي نايمة جنبه في سلام، فيكتشف إنها ميتة فعلا. وبكده رجعت القصة تاني لنجيب محفوظ المكلف بكتابة الحلقة الأخيرة. الحقيقة إن نجيب محفوظ ما خباش ذهوله، لأن القصة عادت ليه زي ما بدأها، والمأزق اللي سابه لغيره رجع ليه هو شخصيا. بالرغم من إن الرواية دي أو العمل ده كان متوسط أدبيا، إلا إنه كان تجربة جديدة على الأقل. كان بيختبر طريقة وخيال كل مؤلف من 10 مؤلفين، وإزاي كل واحد كان بيصعب الحبكة أكتر على اللي هيجي بعده عشان نشوف هينهي الحدوتة إزاي. وده فعلاً اللي عمله من بعد نجيب محفوظ الروائي وعميد أدب الرعب الكاتب أحمد خالد توفيق في كتاب قصة تكملها أنت، اللي كان كل جزء منها بينتهي برضو بقفل الضمنة لحد ما المؤلف اللي هيجي بعده يحاول يخرج من المأزق ده لحد ما نوصل لحبكة النهاية. الحقيقة كل ده يبين قد إيه النهايات صعبة ومهمة ومرهقة كمان في بعض الأحيان، حتى لو كان رواية أو عمل درامي. صعبة عشان توصل لنهاية تليق بالحكاية اللي أنت عشت فيها، وقد إيه مهم كمان إنك توصل لنهاية الحكاية بقت بتأذيك أكتر ما بتنفعك، أو قصة بتاخد من روحك عشان تبدأ حكاية جديدة. نهاية الأفلام والقصص وروايات الحياة ما تختلفش كتير عن حياتنا إحنا، والحكايات اللي إحنا بنعيشها في حياتنا شبه كده الأعمال الدرامية أو الروائية، لأنها بتبقى مستوحاة من حياتنا إحنا. فلو هنقيسها على حياتك، إحنا طول الوقت بنحاول نوصل لنهاية، تاسكات، ميشنز، حكايات بتحصل حوالينا. هنسمع الأغنية اللي جاية ونرجع نكمل باقي التحويجة. Thank you.
طمنوني الناس علي بيكلموني اخباره لسه بيوصلوني من قلبي ببعتله السلام وبيسألوني ايامه لسه بيوحشوني بالغالي لما يحلفوني انا ببقى مطمن اوان بيصبروني كم صورة لينا يعوضوني عن طول غياب وعن عيوني ما بقتش متحمل حرام وفي بالي كلام جوايا بشيله نفسي احكيله نرجع زي زمان انا عشت ادعيله لسه بقيله بجد في قلبي مكان معرفش ظروفه لما اشوفه اللهف علي يبان شهد الايام وسنين اخلاصي دي على احساسي وعمره علي مان منسيتش دقيقة بأي طريقة ونفسي ارجع له عشان حنيت في غيابه قلبه وسابه محسش اي امان.
في مقولة عظيمة لسيدنا عمر بن الخطاب بتقول اعتزل ما يؤذيك. اللي يتأمل في مقولة سيدنا عمر اعتزل ما يؤذيك هيلاقي ان الجميل فيها انه ما قالش تحمل ما يؤذيك او تعايش مع ما يؤذيك، قال اعتزله. اعتزله قبل ما تكتشف الحقيقة متأخر انك استنزفت صحتك، تلفت اعصابك، وضيعت عمرك في علاقات او شغل او نمط حياة يومي ما انتش لاقي نفسك فيه، ولا محقق طموحك، ولا لاقي سعادتك او راحتك النفسية فيها. لو أنت من عشاق سينما التمانينات هحكي لك فيلم يمكن من أعظم الأعمال وأبسطها الحقيقة اللي تناولت فكرة اعتزال ما يؤذيك بس بصورة درامية غير مباشرة حبتين وكلها رموز وإسقاطات. أهمية أنك تخرج من الحيطان الضيقة لو من جواك بيحب الوسع، تخرج من زنزانة أنك تعيش عشان بس ترضي حد أو تبقى نسخة من حد غيرك، تخرج من المكان اللي أذاك وربطك بحبال اليأس وبيزرع جواك كل يوم وهم انك ضعيف ومش هتقدر وبيقنعك دايما ان اخرك هنا وقدرك كده وان حلمك بفرصة للتغيير فات اوانه. تديله ظهرك وما تبصش عليه حتى نظرة وداع، تقطع كل حبال اللي رابطه بيه لان قطعها اسهل مما كنت تتصور، وانك تكون انسان مش آلة روتينية اللي تبات فيه تصبح فيه. ازاي تخلي كل شيء اذاك يعتبرك في عداد المفقودين وينصب عزاك، إنك تخليه يعتبرك إنسان خرج ولم يعد. في سنة 1984 رجع السيناريست عاصم توفيق من رحلة في أوروبا وهو معاه رواية للكاتب إرنست بنست اسمها Darling Buds of May أو براعم مايو، اللي اتعرفت بعد كده باسم براعم الربيع، واللي قرر إنه يحط التاتش المصري بتاعنا عليها يعني، ويضيف عليها تفاصيل تانية مستوحاة من الحالة المصرية في فترة التمانينات. وكان الاختيار للمخرج الكبير محمد خان، وقرر انه يسند دور البطولة دور البطل يعني عطية الموظف الغلبان اللي ماشي جنب الحيط التقليدي جدا صاحب الحياة الروتينية والطموحات البسيطة اللي لا تفاصيل دي كلها لايقة على الممثل الصاعد بقوة جدا وقتها الفنان يحيى الفخراني، زي ما عرض دور كمال بيه الراجل اللي عايش في الريف وسط بيته وأرضه وبهايمه وجناين فاكهته ومزرعة فراخه على الفنان فريد شوقي اللي في الأول رفض في البداية ووافق بعد إلحاح من منتج الفيلم عشان يظهر للنور بالفعل فيلم خرج ولم يعد. فيلم خرج ولم يعد اللي في ظاهره ولو كنت شفته مرة أو مرتين زمان هيبان إنه فيلم بيخليك تفكر إنك تسيب الحياة في المدينة وتروح تعيش في الريف بالهدوء والجو النقي، ودي الحقيقة نظرة سطحية جداً للرواية، وإن الحقيقة مش دي رسالة الفيلم خالص. رسالة الفيلم أعمق وأكبر من مجرد حصره في إنك لو مش مرتاح في القاهرة فإنك تاخد بعضك وتطلع الريف. النهاردة مع بعض كده في نهاية الحكاوي هنحاول نوصل الرسالة الصح أو المقصودة من الفيلم. في الأول قولي كوباية الشاي أو القهوة تمام؟ خد لك بق، شهيق، زفير، ونروح مع بطل الرواية الرئيسي اللي هو عطية، الموظف اللي شبه ملايين من الموظفين في الشكل والهيئة وطبيعة الحياة. بيبدأ الفيلم وإحنا معاه بنشوف أول ما التتر بيخلص دقائق ضخم طالع ببطء شديد ونازل بأقصى سرعة وبكل قوته، كأنه نازل على دماغ عطية في كناية عن طحنه كل يوم في روتين الحياة. اللي شاف الفيلم ده هيلاقيه الحياة مليان رموز. بداية الفيلم بتظهر كأنها سوداوية، بيصحى فيها عطية وسط الشقوق اللي مالية شقته، وصاد حوض متهالك ومية مقطوعة، ولما بتيجي بتبقى ملوثة. وفي وسط كل ده عطية محتفظ بثباته وملامح مفيش فيها أي تغييرات، غير لو يتبوز الموظف المعتادة كأنه خلاص اتعود على كده. فرد في وسط القطيع، مساق للمصلحة الحكومية اللي شغال فيها، اللي بيبات فيه بيصبح فيه. وعشان يقدر المخرج العبقري محمد خان إنه يوصل لك فكرة القطيع، هنشوف عطية بيفتح باب شقته وبينزل وبيظهر لك على الجنب التاني معزة وكأنها جارته في الشقة اللي جنبه، وكأن حد بيسوقها زي ما عطية هو كمان مساق وسط باقي القطيع. وعشان يأكد رؤيته أكتر، ظهرت في الكادر معزة تانية ماشية ورا عطية مصاحبها موسيقى حزيني وسط الحارات الضيقة والعوادم، حتى سلم الشغل الضيق اللي بسهولة ممكن تشوف التراب اللي نازل منه والفراش بيكنسه. عطية خاطب من 7 سنين لدرجة إن الدبلة بقت ضيقة على صوابعه. عطية اللي مش واثق في نفسه لدرجة إن لما الفراش بيقوله المدير عايزك بيتنفض وبيبقى المشي على بعضه، اللي ساعتها بيبشروا فيها إن المدير بقى رئيس القسم وفاضل 20 سنة عشان يبقى مدير عام ويحقق حلم أبوه مش حلمه هو. عطية طول الفيلم إنسان راضي بالوظيفة، راضي بخطيبته اللي أمه اختارتها له، وبيحاول يتأقلم مع اختيار اتفرض عليه. عطية كل اللي حلته 3 فتادين في أرض عمره ما راحها ولا جت على باله أصلاً في يوم إنه يعتبها ولا حتى يشوف هي بتعمل إيه. وبعد تهديد من أم خطيبته إنها هتفسخ الخطوبة لو ما جابش الشقة، قرر عطية إنه يسافر ويبيع الأرض على أمل إن فلوسها يشتري بيها شقة الجواز. في طريق عطية بقى للأرياف بتتحول المزيكا الحزيني اللي كانت في أول الفيلم المزيكا فريحي كده كلها أمل وتفاؤل وحماس وسط الخضرة اللي كانت على الجنبين. وبيوصلنا للفيلم ده للقاء كريزة الرواية أو المشتري اللي هو كمال بيه اللي قام بدوره الفنان فريد شوقي، وفلسفته في الحياة اللي صغرت في عينين المشاهد أي مشكلة بيمر بيها بمجرد ما يأكل أكلة حلوة معمولة على رواقة، حالة من البهجة كسرت حالة الحزن والكآبة اللي كانت في أول الفيلم. دور كمال بيه في الرواية ده كان أكبر أثر في الرواية كلها، وكان ليه أكبر أثر كمان على عطية في إنه يغير وجهة نظره ويخليه فعلا يعتزل ما يؤذيه وينهي أي حاجة بتيجي على أعصابه وصحته وتديله أمل في حياة أحسن ونمط حياة رايق من غير ضغط ولا توتر. كمال بيه اللي شايف من الدنيا ما شايف، عشان تبقى خلاصة الرحلة بالنسبة لي ما هي إلا الحالة النفسية والمزاجية اللي هو عليها دلوقتي، اللي بتتلخص في روقان البال والرضا والرغبة في الاستمتاع بكل لحظة حتى لو بأقل الإمكانيات. وفي وسط أحداث الفيلم وفي وسط محاولات كمال بيه إنه يخلي عطية موجود وسطهم، ويقرر إنه يستغل خبرته في الإدارة ويشغله معاه بدل ما يبيع الأرض، وشاف فيه عريس مناسب جداً لبنته الكبيرة خيرية اللي قامت بدورها الفنانة ليلى علوي من غير ما يكون عارف إن ليه خطيبة، اللي لما غيابه طال عليها سألت عليه وعرفت إن البيت بتاع عطية واقع على كل اللي فيه، وبيظهر مشهد كلهم لابسين أسود وكأنه حداد على عطية بشخصيته القديمة اللي خرج ومش راجع تاني. وبيجي مشهد تاني كله رمزية، فيه كمال بيه بيشتري مبيدات للزرع ولبس جديد لبنته خيرية اللي لما عطية بيشوفها بهيئتها الجديدة مش بيقولها شكلك دلوقتي أحلى أو الأول أحلى، بيقولها أنت بقيتي صورة من حد بيحاول يبقى أجمل بدون داعي لأنك أصلا جميلة، بمعنى أنك ما تحاولش ترضي أي حد على حساب نفسك زي عطية لما خطب عشان يرضي أمه وفضل في وظيفة عشان يحقق حلم أبوه وعايش في حياة هو من جواه رافضها بس مش بيقول، وحاسس إن ده قدره وإن في قوة أكبر منه مسيطرة عليه وجاله مرض التأقلم على المفروض اللي بيتحول مع الوقت للتعود. فيلم خرج ولم يعد حالة سينمائية مبهجة وخاصة، خلطت الكوميديا بالواقع وقدمته بأسلوب شفاف وخفيف وسلس. وزي ما قلنا من شوية الفيلم مش بيقولك سيب المدينة وروح الريف، الفيلم بيقولك اسأل نفسك واختار العلاقة أو المكان أو الشغل اللي بتكون فيه سعيد وراضي عن نفسك واعتزل ما يؤذيك. فاصل أخير ونرجع لكم. من ضمن برضو النهايات اللي أثرت جوايا تساؤلات كتير جدا وتأمل أكتر هو فيلم أو نهاية فيلم لا لا لاند. نهاية الفيلم ده تقريبا من أجمل النهايات اللي عدت عليا. النهاية اللي المخرج ما بيقولكش فيها إيه الإجابة أو ما بيقولكش كان إيه الصح، النهاية اللي زي ما بيتقال عليها كده البيتر سويت، النهاية السعيدة اللي عليها مسحة حزن أو الحزينة اللي عليها مسحة سعادة تقدرش تحدد. نهاية لا لا لاند بتشدنا للأرض بعد ساعتين في السماء وما بيقولكش أنه كان أفضل رجوعك للأرض ولا لو كنت فضلت مكمل في السماء. أعتقد أن كل واحد اتفرج على الفيلم ده عقله الباطن أو نفسه أثناء مشهد النهاية اختار اختيار من الاتنين جواه، الأرض ولا السماء. نفس فكرة كده أنك لو محتار في قرار العب ملك ولا كتابة، وفي اللحظة اللي بترمي فيها الكوين شوف بتتمنى إيه أو بتتمنى يطلع إيه ويبقى هو ده الاختيار اللي أنت عايزه. لا لا لاند فكرني بأغاني فيروز، تقبل اختيارات الحياة بنفس راضية حتى لو جزء منها بتر. الحاجات اللي تحت عنوان أهو ده اللي صار وهو ده اللي كان ملكش حق تلوم عليا. النهايات اللي ما بتقدرش تحدد الأبطال فيها يصعبوا عليك عشان استسلموا للحياة وغلبتهم، ولا تفتخر بيهم عشان نضجوا وفهموا الحياة بجد وما فضلوش عايشين في لالا لاند. الحقيقة سؤال هل بتعتزل ما يؤذيك ولا بتخاف من النهايات ده كمان سؤال ناس كتير اختلفت عليه. في اللي كان شايف إن هو أحسن حل لي إن هو يبعد عن الأذى وهو قطع العلاقة شكلاً ومضموناً، وأنا بشوف ساعات إنه أوقات إننا بنقطع علاقتنا ببعض الأشخاص حفاظاً على الذكريات الحلوة اللي كانت بينا، وبنكتفي بالتعامل عند نقطة معينة عشان لو طولنا هننهي معرفتنا بشكل يخلينا مش طايقين حتى نشوف بعض صدفة. كمان جالي رسالة من أحمد شحاتة بيقول فيها في مرات عشان نفهم نفسنا بيستوجب علينا نعتزل ما يؤذينا. من وجهة نظري إنه ده مش أكيد، ده لازم أصلاً. في دراسات كتير بتقول إن مخك مش بيفرق بين الأذى الجسدي والنفسي، وعشان كده بيخليك تحس بالوجع الجسدي لما نفسيتك تكون تعبانة، وعشان كده عندنا مرض مرعب زي الاكتئاب بيخلينا نستخبى ونكره الناس والقعدة وسط البشر وكل الحاجات دي. الاكتئاب والنظام المعقد في جسمك اللي بيوصلك لده بيخليك كده عايش واحد من الطرق اللي ما ينفعش ترجع منها. اعتزل ما يؤذيك فعلا ولازم وحتمي أصلا عشان تخف، عشان توصل فعلا لمصدر الألم وتعرف تحله. العزلة كمان أحيانا بتبقى أقوى سلاح في إيد البشرية، بس برضو كأي سلاح حاسب للطلقة ترد في صدرك. كل اللي فات ده يعتبر ضمن ثقافة النهايات. وقبل ما فنجان قهوتك يخلص وأسيبك ترجع لحياتك، خليني أقول لك خلاصة التحويجة بتاعت النهاردة. النهايات مش بس العلاقات العاطفية، إنما كل مراحل حياتك هي نهاية بتسلم نفسها بعض، يعني سواء في شغلك أو تقدمك الوظيفي أو بين أصحاب عمرك اللي بيروحوا ويجوا عليك في مسيرتك على الأرض. بيبقى أول خطوة لاستيعاب النهايات أو استيعاب ثقافة النهايات هو اعتراف الإنسان بحتميتها وضروريتها، أو زي ما بيتقال إن الإنسان بيتجاوز لما قلبه بيدرك أخيراً إن مفيش طريق تاني للرجوع. فأي نهاية في الحياة بتبدأ بوقفة، وقفة صادقة مع النفس بتعترف فيها إن الموضوع خلاص خلص ووصل لآخره، وإن خلاص لازم نقفل الباب ده عشان نشوف باب غيره، وإن مفيش مجال لمسميات وهمية تصبر بيها نفسك، وإن احترامك لنفسك ووقتك ومزاجك أغلى بكتير من إنك تبددهم على حلقات فارغة من الضياع والفشل، وإن ما ينفعش الإنسان يضحي ببكرة بتاعه عشان يفضل محبوس في مبارح بتاع غيره، أو زي ما بيتقال انهي الأشياء قبل ما تنهيك. فكيف تعود غريب مع من رأى روحك؟ انت هتعود غريب مع من رأى روحك عشان انت بتنقذ روحك. الفكرة مش بس ان شخص رأى روحك، لا، الفكرة ان في شخص مستعد يحافظ عليها، شخص شاف خطوة كشفك لروحك، خطوة عظيمة جدا وكبيرة جدا انت قمت بيها عشان واثق فيه ومصدقه، مش شخص ربطك وبيستغلك بحجة انه شاف روحك. فلو كان في خطأ بسيط جدا في الانسان بيختار غلط، ففي غلط أفظع وأشنع لو استمر مع شخص مش بيقدر روحه، دي كارثة لو ما فهمش إن دي علامة واضحة للنهاية. الخلاصة، غياب ثقافة النهايات بتخلي الإنسان ما يستوعبش عظمتها، بتخليه حاسس بذنب كبير تجاه الإقرار بيها، بتخليه تغافل عن مدى عبقريتها في منحه فرصة تانية ممكن تكون أفضل وأجمل. العالم دايماً بيصور للإنسان إن الشجاعة في الاستمرارية، مع إن الساعات الشجاعة بتكون في إن الإنسان يقدر يعتزل دوشة البشر المؤذية ويواجه نفسه بالحقيقة اللي مش مستعد انه يسمعها يقدر يتراجع عن قرارات غلط بناها على عاطفة انفعالية أو إدراك متسرع. الشجاعة في إن الإنسان يقدر يوقف عكس التيار عشان يعيد ترتيب أفكاره من تاني. ساعات الشجاعة بتبقى فروخ خروج الإنسان عن طريق عاش عمره كله مش شايف غيره ومش قادر يتخيل نفسه بره. ساعات الشجاعة بتبقى في اليأس من طرق مش بتاعتنا أو الخيانة لظروف بتدينا أقل مما نستحق. فياما كتير محبوسين في خرافة الاستمرارية وشرفها ووهم الصمود ومكملين وبيعندوا في طرق بتاكل من روحهم وأحلامهم عشان مفتقدين الشجاعة. شجاعة الانسحاب أو زي ما بيتقال لا تقاتل في كل مرة من أجل إنقاذ شعور، تعلم الوداع. تحويجة النهاردة كانت حقيقي من قلبي لقلبك، تحويجة بسيطة وفي كلمتين، ولو يعني كنت شايف إنها ما زبطتش المرة دي معلش المرة الجاية أوعدك بتحويجة بسيطة تظبط وتعجبك. كنت معكم هند علي وربع محوج. سلام.
حكايات الحكاوي بتسيب معاها سؤال، وساعات نهايات الحكاوي بتسيب لنا أحلام، ويا قلب عاشق للحياة كان رد مرة وقال كم باب أمل مقفول بيتوارب مع الأيام. وأنا لسه فاكر كل شيء كأنه كان اليوم، شفتك نسيتك كنت مين قبل النهاردة بيوم. قلبي اللي كان مقفول على الجرح القديم، نظرة عينيكي كسرت كل البيبان جواه. في الشارع اللي فيه ولدت أحلامي من تاني، كان نفسي أقابل كل شيء فاتني وعداني، أشكر جروح من غيرها ما كنت زماني في مكاني. عجبي على النهاية الطريق يبدأ طريق في الشارع اللي فيه ولدت أحلامي من تاني، كان نفسي أقابل كل شيء فاتني وعداني، أشكر جروح من غيرها ما كنت زماني في مكاني. عجبي على النهاية الطريق يبدأ طريق.